أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وإذن كنا بصدد الإجابة على سؤال أنه ما الذي دعا بعض الأساطين كسيد المرتضى و صاحب الذخيرة المحقق السبزواري وسلار إلى التشكيك بوجوب الغسل بمس الميت مع وضوح هذه الروايات المعتبرة الكثيرة التي نقلنا جملة منها، وإلا هي أكثر من ذلك بكثير، ولخصنا إشكالهم بمكون من مقدمتين كأنه دليله. الأولى أن هذه الروايات التي استدللتم بها على وجوب غسل المس إنما هي ظاهرة في الوجوب، والمقدمة الثانية أنه توجد لدينا قرائن تدل على عدم وجوبه فتصرف هذا الظهور إلى الاستحباب كما هو مقتضى القواعد، أن صيغة افعل وأمثالها ظاهرة في الوجوب مو صريحة، فإذا وجدت قرينة لصرفها على الظهور. فقلنا أن الرد عليهم يكون على كلتا المقدمتين. أما الأولى فإن جملة من الروايات فيها تصريح بالوجوب ونص في الوجوب وليس ظهور، مثل رواية يونس الذي سمته فرض موثقة سماعة التي قالت من غسل وغسل من مس ميتا واجب، روايات أخرى قالت وعليك، تعليل رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام إنما أمر أن، فلفظ الأمر والفرض والواجب وعليك أليست صريحة هذه في الوجوب؟ ومناقشة المقدمة الثانية بأن نستعرض رواياتهم التي قالوا أنها تدل على غير الوجوب، وكانت أول رواية اللي قرأناها عن سعد بن أبي خلف طريق الشيخ الطوسي، ورددناها بأربعة ردود ذكرناها في الدرس السابق، وصلنا للرد الرابع وهو مناقشة سندها، لأنها الشيخ الطوسي رواها بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي. وقلنا أن المشكلة في السند من جهتين، الجهة الأولى أن الحسن اللؤلؤي تعارض فيه توثيق النجاشي وتضعيف الصدوق وابن نوح، هذا المشكلة الأولى في سند. المشكلة الثانية أنها صغرى لكبرى المستثنيات التي أسسها ابن الوليد شيخ الصدوق وجرى عليها الشيخ الصدوق، وهو أنه استثنى الروايات التي يتفرد بروايتها محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، وهذه منها، هذه يرويها محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن. فإذا حتى لو قلنا بوثاقة، هاي ملخص الإشكال الرابع على هذه الرواية من جهة السند، أنه حتى لو قلنا بوثاقة اللؤلؤي فإن رواياته التي يرويها عنه محمد بن أحمد بن يحيى مستثنات بحسب استثناء ابن الوليد. وقلنا أن السيد الخميني قدس سره في هذا المورد من الكتاب في هذا البحث قال ولا يبعد أن تكون الرواية صحيحة، لكنه في مورد آخر من كتابه في جزء آخر قال أن اللؤلؤي ليس موثقا، لأنه استشف من هذه الاستثناء لابن الوليد ضعف الرواية. نقلنا كلامه في الدرس السابق، استظهر أن استثناء ابن الوليد إنما هو لضعف في الرجال أنفسهم. بعض الأمور نركز عليها لأن قلنا لكم أنها تعتبر كبريات في الاستدلال الفقهي، يعني بعض المناقشات خاصة بالمورد الذي نحن فيه، وبعض المناقشات لا تعتبروها كبريات يعني سيئة في أبواب عديدة من الفقه طبعا، ومنها هذا يعني مستثنيات ابن الوليد ترد في كثير من الموارد. فإذا السيد الخميني قدس سره قال أن استثناء ابن الوليد إنما هو لضعف في الرجال أنفسهم، فما دام مستثنى روايات عن حسن بن الحسين اللؤلؤي، فإذن هذا دليل ضعف. نعم وثقه النجاشي، لكن سكت عند نقل عبارة ابن نوح. ابن نوح الذي نقل استثناء ابن الوليد، قال نقله النجاشي وسكت عنه، ولعله لرضاه بما ذكره. وكيف كان يشكل الاتكال على توثيقه بعد تضعيف الصدوق وشيخه ابن الوليد ظاهرا وابن نوح؟ فلذلك استغربنا أن كيف تقول عن الرواية هنا صحيحة وأنت تستشكل عليه في موضع آخر من الكتاب بإشكالين. أولا أن شككت في وثاقة اللؤلؤي، وثانيا اعتبرت أن استثناء ابن الوليد هو دليل لضعف في الرجال أنفسه. لكن طبعا نريد أن نشير إلى جملة من النقاط، قلنا اهتممنا بهذه الملاحظة لأنها من الكبريات لتستفيدون منها. أولا هو لا ملازمة بين توثيق الراوي وترك رواياته. قد يكون الراوي ثقة لكن الروايات التي وردت عنه عن هذا الطريق، وهذا هو استثناء ابن الوليد. ابن الوليد ماذا قال؟ قال ما تفرد به محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي لا نأخذ به، يعني ما عنده مشكلة في الحسن بن الحسين اللؤلؤي. فإذا لا ملازمة التي قالها سيد الخميني قدس السر بأنه نستفيد من استثناء روايات ضعفة، لا، قد يكون الرجل ثقة لكننا نستثني جملة من رواياته لسبب أو لآخر. كان افترض في ذهن ابن الوليد أن محمد بن أحمد بن يحيى مثلا ما أخذ مباشرة عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي مثلا، فلذلك ما نقبل رواياته. أو لم يثبت لديه أن الحسن بن الحسين اللؤلؤي أجاز محمد بن يحيى بنقل رواياته، ممكن مثلا ما له علاقة بالتوثيق الراوي. أو أنه لم يثبت عند ابن الوليد أن محمد بن أحمد بن يحيى قرأ روايات الحسن على الحسن فأجازه بنقلها. هواي اعتبارات، احنا ما كنا معاصرين لزمانهم ونعرف لماذا استثنى ابن الوليد روايات محمد. قد يقول لك لأن محمد بن أحمد مثلا في المدينة الفلانية والحسن بن الحسين في المدينة الفلانية، فوين لقى محمد بن أحمد؟ لقى الحسن ونقل روايات، ما عندنا مؤشر على أنه ذهب إلى تلك المدينة ونقل عنها. فنحن لا نعلم وجه استثناء ابن الوليد لهذه الروايات، فلا يمكن أن نستنتج من استثناء ابن الوليد ضعف الحسن بن الحسين، لا ملازمة. قد يكون الرجل ثقة لكن تترك بعض رواياته لأمر أو لآخر. هاي الملاحظة. وإذا أردنا أن نتقدم أزيد في الرد على السيد الخميني قدس سره، نقول أنه بالعكس هذا استثناء ابن الوليد دليل على وثاقة الحسن بن الحسين اللؤلؤي، لأن لو لم يكن الحسن اللؤلؤي ثقة لما احتاج أن يستثني ابن الوليد روايات محمد بن أحمد عنه، لكن قال اتركوه وضعفه، هذا الرجل ليس ثقة فكل رواياته متروكة. لماذا يستثني خصوص روايات محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن اللؤلؤي؟ هذا معناه ما عندنا مشكلة في الحسن نفسه، وإنما خصوص روايات ليتفرد محمد بن أحمد عنه لا نأخذ به. فهذا من وجهة نظرنا اعتبر الدليل على وثاقة الحسن اللؤلؤي، لو لم يكن ثقة لكان هذا كافي في رد رواياتي، ليش يستثني ابن الوليد روايات محمد بن أحمد عنه؟ واضح هذا التقريب، يعني تقدمنا خطوة أكثر، جعلنا استثناء ابن الوليد دليل على وثاقة اللؤلؤي وليس على ضعفه كما استفاد السيد الخميني قدس سره. المناقشة الثالثة مع كلام سيد الخميني، قال أما سكوت النجاشي دليل رضاه. النجاشي لما وثق، نقلنا هذا في الدرس السابق، لما وثق اللؤلؤي نقل كلام ابن نوح اللي هو استثناء ابن الوليد لرواياته وسكت عنه، فسيد الخميني قال إذن سكوت النجاشي دليل رضاه. لا بالعكس، النجاشي إنما سكت اتكالا على عدم الملازمة، يريد يقول لك هو رجل ثقة بس قال ابن الوليد أن هالروايات اتركوها عنه، فكلام هذا الكلام من ابن نوح الذي سكت عنه النجاشي هو ليس رد لتوثيق النجاشي، وإنما فنكون يعني العبارة مرات عبارة قريب بين قوسين، وإنما هو تقييد للأخذ عن اللؤلؤ، أن لا تأخذوا كل شيء من اللؤلؤ بناء على وثاقته، وإنما ما نقل عنه ابن يحيى اتركوا. فسكوت النجاشي لما نقل كلام ابن نوح هذا لا يعني رضاه بما قال، رضاه بالمعنى الذي ذكر السيد الخميني وهو عدم وثاقته، لا، هذا مو رد لتوثيق اللؤلؤي نقل النجاشي لهذا الكلام، وإنما تقييد للأخذ عن اللؤلؤ، أن اللؤلؤ ثقة وخذوا عنا، لكن قيدوا الأخذ عنه بهالمقدار، هل حصل تأخذوها منه؟ فإذن هذا يعتبر نستطيع أن نبني على الآن التقريبات التي ذكرناها ونبني على وثاقة اللؤلؤي. نعم ربما هذه الرواية تترك، كلام قلنا أشباب الكبروي، ربما هذه الرواية تترك لأنها من مستثنيات ابن الوليد، وهذا اجتهاد منه، اجتهاد منه مو بالضرورة أن نوافق عليه، لكن أن نجعلها قرينة وملازمة لعدم توثيق اللؤلؤي هذا ليس تاما. على كل حال المناقشة في السنة كانت المناقشة الرابعة كما تتذكرون، نحن ناقشنا أصلا في دلالة هذه الرواية على المطلوب فيما تقدم، هاي كانت الرابعة في السنة. إذا انتهى الكلام الآن في الرواية الأولى التي ادعي عدم دلالتها على وجوب غسل المس. الرواية الثانية من الروايات اللي سميناها المعارضة في المجموعة الأمامكم ما رواه الشيخ قدس سره في موضعين من التهذيب، أحدهما خاف تقول الساعة احنا كلش محققين ونندلن الموضعين من التهذيب، نعلمكم أحيانا أسرار المهنة، نعلمكم تستفيدون منها، تخريج الروايات مالت الوسائل بالهامش وملتفتين إلى أنه مثلا من يبدأ الرواية عن الطوسي فبالهامش يقول تهذيب أو استبصار كذا، صح لو لا، وإذا كافي هو يكتب لك كافي، أحيانا تشوف يقول لك التهذيب في كذا وكذا، هي يعني أخرجها في موضعين فتطلعها في الموضع الأول والموضع الثاني. فجزاء الله خير محقق الكتب يعني بذلوا جهودا وفروا علينا، فإذا رأيتم أن الرواية قد أخرجها في موضع راجعوا الموضع لعل فيهما شيء يعني تحصلون عليه، قد يكون فيها الموضع رواها بسند غير تام لكن بذلك الموضع رواها بسند تام، هو خلص إذا أحد الطريق انصح هذا يكفي، قد يكون اختلاف في نصوص العبارة تنفعكم في شيء فمو بس تستخرجوها من مورد واحد، هاي الرواية رواها في موضعين من التهذيب، أحدهما باب الأغسال الواجبة والمندوبة، والموضع الثاني في آخر باب الزيادات من تلقين المحتضرين، والأول المورد الموضع الأول ينتهي إلى القاسم ابن الصيقل أو القاسم الصيقل، والثاني ينتهي إلى الحسين كما في نسخ التهذيب وإلى الحسن كما في الوسائل ابن عبيد، والمعتمد طبعا ما في التهذيب يعني الحسين ابن عبيد. قال كتبت إلى الصادق عليه السلام، هل اغتسل أمير المؤمنين عليه السلام حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند موته؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاهر مطهر، ولكن أمير المؤمنين عليه السلام فعل يعني اغتسل وجرت به السنة. هذه الرواية تقريب الاستدلال على المطلوب، يعني شلون تدل على عدم الوجوب؟ قالوا إن غسل مس الميت لم يكن واجبا قبل فعل أمير المؤمنين عليه السلام، وإنما فعله وجرت به السنة فهو أمر مستحب. هذا تقريب الاستدلال لهم على عدم الوجوب، الإمام يقول اغتسل علي فعل علي عليه السلام وجرت به السنة، معنى ما كان واجب فعله علي عليه السلام وصار سنة جروا عليه فهو مستحب. إذن هذه الرواية الثانية التي قالوا أنها تدل على عدم الوجوب، وهي أيضا فيها مناقشة من عدة جهات. المناقشة الأولى ضعف سند الرواية بطريقين، الطريق الأول ينتهي إلى القاسم الصيقل هو مجهول، والثانية تنتهي إلى الحسين بن عبيد أيضا مجهول. وأما على قراءة الوسائل الحسن بن عبيد فهذا أصلا لا وجود له في كتب الرجال، وإنما الحسين بن عبيد موجود وهو مجهول أيضا، فمشكلة في السند. إذن من جهة جهالة راويين في الطريق، وضمن نفس المناقشة في السند أيضا أنه يوجد يعني اضطراب في من يروي عنهم هذان الرجلان. هذان الرجلان كلاهما القاسم الصيقلي والحسين بن عبيد من رجال الإمام الهادي عليه السلام، فكيف رويا عن الإمام الصادق عليه السلام هذه الرواية؟ معنى هذا يوجد قطع في السند، يوجد إرسال، وهذا أيضا منشأ آخر لضعف الرواية، لأنهما من رجال الإمام الهادي كلاهما، الحسين بن عبيد والقاسم الصيقلي. فإذا أكثر من مشكلة في السند، أولا جهالة طريقيها، وثانيا القطع والإرسال الموجود في السند. الإشكال الثاني في السند يمكن جوابه، يمكن جوابه، بس يبقى الأول وهو جهالة الحسين والقاسم، هذا معلوم. إذ كيف يجاب؟ يمكن أن يجاب بأنه كتبت إلى الصادق، لا يريد بالصادق الإمام الصادق عليه السلام، يريد الإمام الهادي عليه السلام. يعني هنا الصادق أريد به الوصف وليس اللقب، باعتبار كلهم صادقون الأئمة سلام الله عليهم، كما يقول كتبت إلى العبد الصالح، كتبت إلى رجل، كتبت إلى الماضي أوصاف. فهنا يقول كتبت إلى الصادق وكلهم صادقون، فقد يشير لو قال أبي عبد الله الصادق لكانت نصا في الإمام الصادق، أما قال كتبت إلى الصادق وكلهم صادقون، فلعله يشير الإمام الهادي عليه السلام، وهو من رجال الإمام الهادي عليه السلام. وهذا طبعا بنص، يعني هذه طريق الحسين بن عبيد كتبت إلى الصادق، أما الرواية اللي رواها القاسم الصيقل قال كتبت إليه، هاي بعد أوضح في رد الإشكال، كتبت إليه من هو؟ وقرين لدينا هنا على هذا الجواب بأن المكاتبات تعلمون أكثر ما كانت عن الأئمة المتأخرين، الإمام الهادي والعسكري عليه السلام، ولا تصعد شوية للإمام الجواد عليه السلام الصادق عليه السلام، ما عرفت عنه المكاتبات، وهذه مكاتبة الإمام الصادق عرفت عنه المشافهة والأخذ المباشر منه. فإذا نستطيع رد الإشكال الثاني بأنه أولا أريد من الصادق الوصف وكلهم صادقون وليس اللقب أبي عبد الله الصادق، وهو لم يقل كتبت إلى أبي عبد الله حتى يكون نصا في الإمام الصادق، وإنما الوصف كلهم صادقون، مضافا إلى أنها مكاتبة، والمكاتبة معروفة عن الأئمة المتأخرين، مضافا إلى أنها مضمرة بطريق القاسم الصيقل قال كتبت إليه، هاي كتبت إلى الصادق بطريق الحسين بن عبيد. فذل جملة من القراءة نستشف منها أنه أراد كتبت إلى الصادق الإمام الهادي عليه السلام، باعتباره من رجال الهادي عليه السلام. لكن يبقى الإشكال الأول أنه كلاهما مجهولان، القاسم مجهول والحسين بن عبيد مجهول. إذن هذا الإشكال الأول على هذه الرواية هو من جهة السند. أنا كرر كثيرا أعلم أني أعطي معلومات كثيرة وبشيء من السرعة قد لا تدركون تدوينها، لأنه يعني اتكالا على أنها أولا مطبوعة وموجودة إن شاء الله بين يديكم، والثاني أنه التسجيل موجود على الموقع، يعني يمكن أن تأخذوه منه، فرغبة في إعطاء أكبر كمية من المعلومات. ربما يقال عننا أن يعني سريعين في الإلقاء. يعني تدري يبقى احتمال أرد به ذلك الإشكال، وهو يبقى الإشكال الأول بلا جواب، يعني تكفي لرده، تكفي لرده، لأنه إذا دخل الاحتمال بطل استلم من القبيل، فهذا يستدل بهذا الصادق عليه السلام. إذا قطع أقول لا مو أكيد أراد بالصادق، جيد هذا كافي لرده، لأنه هو الاستدل عليه، فأنا الراد عليه أقدر أدخل الاحتمال وأشكك فيما قال، مو أنا المستدل، هو المستدل. هاي إذا الملاحظة الأولى على الرواية الثانية اللي يستدل بها على عدم الوجوب، المشكلة في السند. المشكلة الرد الثاني، المناقشة الثانية على الرواية، قصور الدلالة على المطلوب، إذ لم يرد في الرواية فجرت به السنة. لو كانت الرواية فجرت به السنة لكان تقريبكم يمكن قبول، أنه هذا الغسل ما كان مشرعا لكن الإمام فعله أمير المؤمنين فجرت السنة على ذلك. الرواية ما قالت فجرت به السنة، قال وجرت به السنة، يعني وكان معمولا به والإمام أمير فعله أيضا إجراء للسنة، فما بها دلالة على المطلوب لأنها وجرت. لو كان فجرت كان ممكن الفاء تدل على التفريع اللي يدل على التبعية والتعليل. المناقشة الثالثة في الرواية أن الرواية تدل على عكس المطلوب، تدل على وجوب الغسل وليس عدم الوجوب كما قالوا بتقريبين. التقريب الأول نسميه ألف حتى لا يختلط يعني تسلسل النقاط ضمن النقطة الثالثة. تقريب ألف، ظهور السؤال في كون وجوب الغسل بمس الميت أمرا مفروغا منه، وإنما السؤال عن وجوبه بمثل مس الجسد الطاهر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح من السؤال، السائل كان يريد يقول له أنه غسل المس واجب، لكن هل بمثل تغسيل جسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يجب الغسل أم لا؟ فواضح ارتكاز الوجوب في ذهن السائل، والإمام أقره عليه السلام على ذلك. وما قال له، قال له ما معنى سؤالك، وسؤالك من أصله ليس تاما لأن غسل المس ليس واجبا. لا، الإمام أمضى هذا الارتكاز عنده، لكن أجابه نعم في خصوص رسول الله لأن جسده طاهر مطهر لا يجب الغسل، وإنما فعله أمير المؤمنين إجراء للسنة. فهذا التقريب الأول لدلالة الرواية على عكس المطلوب، تدل على الوجوب وهو ارتكاز الوجوب في ذهن السائل الذي أقره الإمام عليه السلام. التقريب الثاني لدلالة الرواية على عكس المطلوب، إن التعليل بكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاهرا مطهرا يدل على أن الغسل لو لم يكن واجبا على علي عليه السلام بحسب التقريب، فإن ذلك لكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاهرا، فلا يكون كذلك بالنسبة إلى غير المعصوم. لو كان الغسل غير واجب هو محتاج الإمام أن يعلل بكون النبي طاهرا مطهرا، فتعليل الإمام لعدم وجوب الغسل على علي بكون جسد النبي طاهر مطهر هذا يعني أن فعلا الغسل واجب على غير جسد بمس غير جسد المعصوم. فهذا هو التقريب الثاني، نفس تعليل الإمام عليه السلام، معناه أنه لو لم يكن غسل المس واجبا لقل خلص ماكو غسل المس واجبا ولا وجوب هنا على أمير المؤمنين بغسل المس. فالتعليل بكون الجسد طاهر مطهر دليل على أن غسل المس واجب، لكن لأن جسد المعصوم طاهر مطهر لا يجب الغسل، وإنما تجرى السنة ويقتصر إجراء للسنة. فإذن هذه الرواية الثانية أيضا لا تدل على عدم الوجوب لمناقشات ثلاث لخصناها: مناقشة في السند، قصور في الدلالة، أنها تدل على عكس المطلوب، تدل على الوجوب وليس عدم الوجوب بتقريبين ذكرناهما. بعد ماذا عندهم؟ قالوا عندنا رواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام قال: الغسل من سبعة، من الجنابة وهو واجب، ومن غسل مس الميت، وإن تطهرت أجزأك. مجموعة أمامكم الروايات المعارض، نحن نقرأ بالمجموعة التي أمامكم. فالرواية الثالثة إذن هذه التي استدلوا بها على عدم الوجوب،
أوه. ما هو تقريبكم للاستدلال على عدم الوجوب؟ قالوا إن ذيلها وإن تطهرت أجزاءك يدل على كفاية تطهير البدن في مس الميت من غير حاجة إلى الاغتسال، وإن تطهرت أجزاءك يعني ما يجب عليك الغسل فقد تطهر. هذا تقريب في أحد المصادر. تقريب آخر في مصدر آخر قال تقريب للمستدل للخصم: إن الوضوء يجزي عن غسل الميت وإن كان الغسل أفضل. حمل تطهرت يعني توضأت، فالإمام يقول وإن تطهرت أجزاءك فالغسل مو واجب، إذا توضأت هم كافي ما تحتاج إلى غسل. فهذان تقريبان إذن للاستدلال بهذه الرواية على عدم الوجوب، لكن أيضا هذا قابل للنقاش، فإن دلالة الرواية على الوجوب أقرب لأنها ضمت غسل المس إلى غسل الجنابة في تعداد السبعة، الغسل من سبعة من الجنابة وهو واجب من غسل مس الميت، فهي إذن لعله تدل على الوجوب أقرب لانضمام هذا الغسل غسل الجنابة وهو واجب كما عبر عليه السلام. أما قوله عليه السلام وإن تطهرت أجزاءك فهي لا تنافي الوجوب، إذ غايتها ماذا؟ غايتها ثبوت البدل، يعني يجب عليك الغسل، بس إذا تطهرت بالمعنى الذي فهموه، تطهرت غسلت بدنك، تطهرت توضأت حسب التقريبين اللي ذكره، فهي لا تنفي الوجوب، وإنما غاية ما تدل على أنه يوجد بدل عن الغسل وهو أن إذا تطهرت أجزاءك فهي لا تنافي. فأولا دلالتها على الوجوب أقرب لأنها قرنت غسل المس بغسل الجناب وذكرت عوضا من العدد السبع، وثانيا أنها لا تنافي الوجوب، وغاية ما تدل عليه أنها أعطت بدلا عن الغسل، أنه وإن تطهرت أجزاءك، أجزاءك عن ماذا؟ عن الغسل الذي وجب عليك، فغايتها أعطت بديلا ولم تنافي الوجوب. مع عدم طبعا الملاحظة الثالثة أنه عدم وضوح دلالتها على المطلوب، يعني شلون افتهمت وإن تطهرت يعني توضأت، أو تطهرت يعني غسلت بدنك؟ لا، احنا نفتهم وإن تطهرت يعني اغتسلت، بدليل القرآن عبر عن الاغتسال بالتطهر وإن كنتم جنبا فتطهروا، فيعني هي ما واضحة هذا تقريبكم ودلالتها على المطلوب، إذ قد يكون المقصود وإن تطهرت يعني وإن اغتسلت أجزأك، أجزأك عن الوضوء، والأغسال الواجبة تجزي عن الوضوء، فإذا ليست واضحة في الدلالة على المطلوب، بل بالعكس دلالتها على الوجوب، وإن تطهرت أي وإن اغتسلت أجزأك، أجزأك عن الوضوء، والتعبير عن الاغتسال بالتطهر تعبير قرآني، وإن كنتم جنبا فتطهروا، فمن وين افتهمت وإن تطهرت يعني وإن توضأت حتى تستشكل بالرواية؟ فهذه إذن الرواية لا يمكن الاستدلال بها. الشيخ قدس سره حملها على التقية، نحن لم نتعرض إلى هذا الجانب الحمل على التقية، وإنما كما ترون كفتنا المؤونة مناقشات كثيرة موجودة فيها، لكن الشيخ قدس سره حملها على التقية، قال لأننا بينا وجوب الغسل على من غسل ميتا، وهذا أي القول بعدم الوجوب موافق للعامة لا يعمل به. وعلق صاحب الحدائق القدس سره قال وهو جيد، استجوده منه، ويعبده أن رواة الخبر من العامة والزيدية، واضح من سندها، فإذا هذا وجه آخر استطعنا أن نضيفه، نقلناه عن الشيخ قدس سره واستجوده صاحب الحدائق، نقلناه لأجل هذه النقطة، يعني رواة الخبر من العامة ومن الزيدية، فإذا الحمل على التقية و ومدارات العامة يكون مقبولا حينئذ. يوجد كلام في توثيق، نعم عمرو بن خالد مثلا إيه، وزيد الشهيد طبعا بعد الذي كانت مناسبة استشهاده أمس، ومنها بعد الرواية الرابعة الآن ثالثا انتهت المناقشة. جيدا يذكر زيد الشهيد أن تتزامن مع ذكرى شهادته رضوان الله تعالى على الإمام. يقول رحم الله عمي زيدا فإنه لو ظفر لوفى. لكن طبعا عدم الرجوع إلى أولي الأمر كما أمر الله تبارك وتعالى وأهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون جعل فلان وفلان يخرجون بثورات ويخرجون بسلاح. فمثلا والله يعلم كانوا يوضحون هذه الفكرة. لا تقيس نفسك بزيد. هذا الإمام رضا يقول لأخيه زيد النار مو بعد فضلا عن الناس المتأخرين بعد الذين كل من يقتنع بفكرة ويحمل السلاح ويخرج. الإمام يقول لأخيه زيد المعروف بزيد النار الذي خرج على العباسيين يقول ويلك عردك إلى آخر الحديث الموجود في كتاب الجهاد من وسائل الشيعة. فزيد يختلف لذلك يختلف عن كل الآخرين رغم الأئمة سلام الله عليهم يعني هما كلش طعنوا في الآخرين. بس ها ملاحظة ذكر زيد بن علي بركة يبدو نحن خرجنا إلى هذه الفكرة لأن لا يفرقون مع الأسف حتى على مستوى القادة. قادة أقصد أولاد الأئمة سلام الله عليهم لا يفرقون بين شخص يخرج بطلب الإصلاح للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن يضطر إلى حمل السلاح للدفاع عن نفسه كالحسين عليه السلام وزيد الشهيد وبين الشخص يخرج لقلب نظام الحكم. الأول نعم صحيح وممدوح ومدح زيد عليه وطبعا الإمام الحسين لا نناقش تصرفه. أما الخط الثاني لا لم يكن معمولا به لدى الأئمة سلام الله عليه. ما كان يفرقون بين هذه الخطين وما معذورين بعدم التفريق. ليش؟ لأنه كان عليكم الرجوع إلى أولي الأمر وتسألونه هل هذا صح وهذا صح فرق. وبالحركات المعاصرة من الواضح سيد الخميني قدس سره صدر الثاني قدس تحركوا لأجل الإصلاح أمر معروف نهي عن المنكر. شلون تجي النتائج بعدين؟ سير الخميني نجح في إقامة الدولة، سير الصدر القديس سيره قضى شهيدا. هذا ليس تحركا لقلب نظام الحكم وليس للاستيلاء على السلطة، لا هذا له ظروفه وله عوامله. وبذلك نستطيع أيضا أن نفهم بعض الروايات كل راية تخرج قبل ظهور الإمام راية ظل آلة الراية التي تخرج لقلب نظام الحكم ولعمل انقلاب عسكري وللاستيلاء على السلطة بالقوة. مو هذا سلوك الأئمة ولا هذه مدرسته. مدرسته مدرسة الحسين عليه السلام يخرجون لطلب الإصلاح للأمر المعروف عن المنكر بالوسائل المتاحة. قد يتمكنون الله يمكنهم وتأتي النتائج كما نفهمها يعني من إقامة الدولة ونحوها. وقد يقضون بالشهادة وقد يضطرون إلى القتال دفاع عن أنفسهم لأن ذا يباوع العدو حش الجيش لقتله. أخو الحسين عليه السلام ويجي يسلم نفسه تفضل اذبحوني. أخو الدفاع عن النفس واجب لازم يدافع عن نفسه ويستشهد. هذه اللي ما كان يفهمها كثير من الثور. لذلك تجدون في بعض كتابات علمائنا ومنهم السيد الصدر قدس نفسه الثاني في تعليقاته على كتابي دور الأئمة اللي مدقق في تعليقات السيد علي يجد موقف سلبي من الثوار العلويين عدا زيد الشهيد قدس سره. يعني السيد الصدر أيضا ملتفت إلى هذا التفريق. زيد الشهيد ما خرج بقلبنا ولا على السيطرة على الحكم وعلى السلطة، لا هذه لعواملها ما متوفرة يومئذ. ولو كان الأم يريدون ذلك لفعلوه. فرق بينما زيد لا. لذلك الأئمة مدحوا الإمام الصادق يمدح عم زيدا والرضا عليه السلام يمدح عم زيدا ويطلب من أولاد عمومته ومن إخوانه ألا يجعلوا زيدا يعني مبررا لحركاتهم. هذه على كل فكرة على اختصارها الآن، لكن طبعا باب ينفتح منه ألف باب. وفي العين قذى وفي الحلق شجى. هذا طبعا للتقية ولإبعاد المسألة. أئمة سلام الله أنت تعلمون كانت كل حركة تصير أول متهم بها الأئمة سلام الله يعني. ولذلك تعلمون كيف كانوا يكبسون دورهم يفتشونهم يبعثون العيون عليهم. يقول ما معقول يتحرك زيد ما عنده إذن من الإمام الصادق عليه السلام؟ ما يصير. وكان الإمام يدفع ثمن هذه التهمة خلينا نسميها، وبالنهاية استشهدوا كل أئمة سلام الله، دفعوا ثمن هذه التهم اللي كانت. فالذم كذم زرارة الإمام علي سلم لما فسرها بأنه أما السفينة فكانت لمساكين وكانوا يعملون إلى آخر الكلام. على كل نحن نناقش الآن هذه الرواية، بس ذكرنا زيد بن علي بهذه الحقيقة المهمة التي زلت فيها أقدام كثيرين، والأمر موكول إلى الله تبارك وتعالى. بل ومنها رواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبا. إذن هذا عرفنا التقريب وعرفنا الرد، ردينا بعدة ردود. أولا أن هذه الرواية دلالتها على الوجوب أقرب لأنها قرنت غسل الجنابة. ثانيا أن هذا الذيل لا ينافي الوجوب وإنما يعطي بدلا عنه. ثالثا عدم وضوح دلالتها على المطلوب، بالعكس هي تدل على الغسل أكثر، لأن التطهر وارد في معنى الغسل وليس بمعنى آخر مما ذكره المعترضون. الرابع حملها على التقية اللي نقلنا عن الشيخ، خصوصا وأن روايته من العامة ومن الزيدية. الرواية الرابعة التي قيلت في هذا المجال صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اغتسل يوم الأضحى والفطر والجمعة وإذا غسلت ميتا. تقريبهم واضح أنه بوحدة السياق هذه كلها أغسال مستحبة، فبوحدة السياق معها معنى غسل مس الميت يكون مستحبا، والرد عليه واضح أيضا لأن هذا مثل إشكالات مردودة في كثير من الموارد بأن وحدة السياق ليس حجة. يمكن أن تذكر الواجبات والمندوبات في سياق واحد ما دامت مشتركة في أصل المطلوبية، أو قل ما دامت مشتركة في الجنس وإن كانت فصولها متباينة. هذا فصله عدم الترخيص بالترك الواجب، والمستحب فصله الترخيص بالترك، لكن ما دام جنسها واحد وهو المطلوبية فإذن يمكن أن تذكر في سياق واحد. يبقى مطلوبيتها هل هي على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب هذا شأن. فإذن وحدة السياق ليست حجة ما دام هذه كلها في سياق واحد، إذن كلها واجبة. هذا إذن الرد على الرواية الرابعة. الرواية الخامسة التوقيع المروي في الاحتجاج، قال: مما خرج عن صاحب الزمان عليه السلام إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري حيث كتب إليه: روي لنا عن العالم عليه السلام. هذه من الرواية التي قلنا قبل قليل أن تذكر الأئمة بأوصافه، فيمكن أن تنطبق على عديدين وليست بألقابه: العالم، الصالح، الصادق. روي لنا عن العالم عليه السلام أنه سئل عن إمام قوم يصلي بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه، فقال: يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاته ويغتسل من مسه. هذا كل روي عن العالم، وهذا جواب العالم. ماذا ورد التوقيع عن هذه الرواية؟ قال: ليس على من مسه إلا غسل اليد، ماكو غسل مسه بس من النجاسة غسل اليد، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة، ما أتى بالمنافي للصلاة، تمم صلاته مع القوم. هذا الذي أزال الإمام عن موضع إمامة الصلاة إلى آخره. وهذه المناقشات أيضا عديدة واضحة. أولا ضعف سند روايات الاحتجاج، تعلمون أكثرها يعني مراسيل مقطوعات. المناقشة الثانية أنه نحن نعلم أنه من شروط وجوب غسل المس أن يكون بعد برده، والظاهر أن هذا المس قد حصل وبدنه حار، لأن بمجرد وفاته حصلت هذا إبعاد من مكان الصلاة إلى آخره، فهذا إذن شرط الوجوب ما متحقق. فهذا عدم الوجوب مو لأن الغسل ليس واجبا، لأن شرطه لم يتحقق باعتبار لم يبرد بعد بهذا المقدار القصير من الوقت. وهذا المعنى الآن اللي ردينا به وارد في توقيع آخر في نفس الكتاب في الاحتجاج، وكتب إليه حمير وروي عن العالم أن من مس ميتا بحرارته، يوجد توقيع آخر في نفس كتاب الاحتجاج ويشرح هذه الرواية ويشرح ليش غسل المس مو واجب. وكتب إليه وروي، ولعل نفس الرواية لكن مروية عن طريق آخر وبنص آخر، وروي عن العالم أن من مس ميتا بحرارته غسل يده، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل. صحيح القواعد. وهذا الميت في هذا الحال في هذه الحال لا يكون إلا بحرارته، فالعمل في ذلك على ما هو. ولعله بعد الراوي يتحدث في التوقيع في المكاتب، ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه، فكيف يجب عليه الغسل؟ التوقيع من الإمام سلام الله عليه قال إذا مسه على هذه الحال حال حرارته لم يكن عليه إلا غسل يديه نجاسة خبثية. فإذن هذا الذي ذكرنا من الرد مشروع في توقيع آخر في نفس كتاب الاحتجاج. إذن كل الروايات اللي يمكن أن نحن جمعناها يعني عدة مصادر ما يمكن أن يستدل به على عدم الوجوب، هذه الروايات اللي يمكن أن يستدل بها على عدم الوجوب ورأيناها غير تامة. إذن نرجع لسؤالنا، هو لماذا لم يوجب السيد المرتضى بحسب ما حكي عنه والمحقق السبزواري وتردد سلار؟ علل المحقق الكركي قدس سره في جامع المقاصد، وتبعه صاحب الحدائق قدس سره فيما وجدت، طبعا ربما مصادر أخرى، نحن قلنا أحيانا إذا وجد في مطلب معين يذكره أحد ننقله ونناقشه، أما كحجان أحصي كل من قال به وهم يأخذ بعضهم عن بعض. علل المحقق الكركي قدس سره ذهاب السيد المرتضى إلى القول بعدم الوجوب بأن نجاسة بدن الميت كنجاسة بدن الجنب، وعليه يتخرج عدم وجوب غسل المس. إذا المسألة قلنا في حينها يبدو أنه مو السيد المرتضى صرح بعدم الوجوب، وإنما ذكرنا أنه حكم خرجوه على مباني السيد المرتضى. السيد المرتضى من مباني أن نجاسة بدن الميت كنجاسة بدن الجنب، نجاسة حكمية مو خبثية، يعني يجب الغسل عليه لكن لا يترتب أثر بمماسته أو بالثياب التي إذا تعرق فيها أي شيء آخر، نجاسته مو عينية حكمية. فقالوا إذن بناء على هالمبنى للسيد المرتضى لا يجب الغسل بمسه، كما لا يجب الغسل بمسه بدن الجنب، لأن نجاسة بدن الجنب حكمية. فإذن هذا وجه أو تعليل أو تفسير من جامع المقاصد لقول السيد المرتضى بعدم الوجوب، وهو أن نجاسة بدن الميت كنجاسة بدن الجنب، وهو قول المرتضى وعليه يتخرج. لاحظ شيء بنوه عليه، وعليه يتخرج يعني وعليه يبنى ويستدل، وعليه يتخرج عدم وجوب غسل المس. قال صاحب الحدائق قدس سره عن نجاسة الميت إنها حكمية محضة، ما بيها جهة عينة، حكمية محضة كنجاسة بدن الجنب، كما ذهب إليه المرتضى وجعله كالجنب وفرع عليه عدم وجوب غسل المس. فالمسألة فرعوها بنوها على مباني السيد المرتضى وقالوا بذلك. احنا نقول هذا يعني لانه لم يصلنا كتب السيد المرتضى اللي نسب اليه هذا الكلام، لم يصلنا يعني نحن لم تصل لايدينا، ربما عند غيرنا موجود. على كل فهذا السائد بعد ان راينا ان الروايات لا تدل على مطلوبهم من عدم الوجوب، فإذا ما الذي دعاهم إلى عدم الوجوب؟ قلنا هذا شيء من التفسير، أنه يبدو مو هو الرجل صرح بعدم الوجوب، وإنما رأوا مبانيه ففرعوا على مبانيه وحكي عنه القول بعدم الوجوب. فلذلك قلنا أن نسبة القول بعدم الوجوب إلى السيد مرتضى قدس سره مبنية على فهم الأصحاب. لذلك قال صاحب الجواهر قدس سره: ولعلنا لو وقفنا على كلام المرتضى رحمه الله لأمكن حمل قوله بعدم الوجوب على مثل هذا الحال، أي المس بحرارة. يجوز يقولها مجد على هالحال قال سيد مرتضى لا يجب الغسل، كان الحديث عن الميت أو الموت قبل أن يبرد، فقال لا يجب غسل المس. فهذا على القاعدة. هذا أيضا نحن أيضا نقول بعدم وجوب الغسل. فلاحظ أن صاحب الجواهر أيضا يشكك بصحة صدور هذا القول من السيد المرتضى. نقلنا لكم إن هو القول سيد المرتضى نصب إلى كتابه شرح الرسالة والمصباح وكتاب جمل العلم والعمل. الرسالة والمصباح حكيت عن هذا الكتاب، ما شفت نصوصه، بس ننقل نص جمل العلم والعمل لسيد المرتضى ونشوف هل قال سيد المرتضى في كتاب جمل العلم والعمل: فصل في نواقض الوضوء، في نواقض الطهارة: الأحداث الناقضة للطهارة على ضربين، ضرب يوجب الوضوء مع النبي إلى أن قال الثاني يوجب الغسل كإنزال الماء الدافق إلى أن قال وقد ألحق بعض أصحابنا مس الميت. ليست صريحة في الوجوب، لكن قال ظاهر وقد ألحق بعضه، وصدق ألحق بعض أصحابنا غسل المس يعني. فمن هاي كأنه استظهروا أن السيد يذهب إلى عدم الوجوب، وإلا هي ليست صريحة في القول بعدم الوجوب. ومن باب يعني الشيء بالشيء يذكر نشوف يعني من شنو كمثال آخر على أن الأقوال قد تنسب وهي ليست دقيقة في ذلك. صاحب الجواهر نفسه اللي الآن قال أن هذه نسبة للسيد المرتضى، وإلا لو رجعنا إلى كلامين كان شفنا يمكن وما قايل هالشيء هذا، هو نفس صاحب الجواهر نسب إلى صاحب الوسيلة التردد والتوقف في الوجوب، مع أن الموجود تصريح بالوجوب. صاحب الجواهر نسب إلى الوسيلة التردد والتوقف في الوجوب، المصادر طبعا ذاكريها، مع أن الموجود في الوسيلة لابن حمزة التصريح بالوجوب، حيث قال في بيان أقسام نواقض الطهارة قال: ورابعها ما يوجب كليهما يعني الوضوء والغسل، وهو ثلاثة: الحيض والنفاس ومس الميت من الناس أو قطعة الميت من حي أو ميت فيها عظم بعد البرد بالموت وقبل التطهير بالغسل. صريح الكلام في أنه يجب الغسل والوضوء بمس الميت، ومع ذلك صاحب الجواهر نسب إليه أنه تردد وتوقف في الوسيلة عن القول بالوجوب. فإذا هذه الحكايات يعلم أنها يعني تكون ليست دقيقة، وإن كنا لسنا سحنا مطلوب منا أن نحقق هذا ماذا قال وماذا نوجه عبارته. نحن الذي يهمنا كما تعلمون النصوص والأدلة الشرعية التي بين أيدينا، لا نطيل في نقل عبائرهم على تعبير الذي يذكروه، ما دام الأدلة دلت على شيء لا يهمنا. أحيانا فقط نذكر مثل شيء مطال لرفع الاستغراب مثلا، أو قد للدفاع عن شخص حكي عنه قول غريب، فنقول لعله ترى يقول هذا نسب إليه بناء على بعض مبانيه. فالنتيجة إذن إلى هنا أن التشكيك في وجوب الغسل بمس الميت مع كل هذه الروايات المعتبرة المصرحة بالوجوب والظاهرة فيها، هذه إشارة إلى من قال ظهور، لا الروايات مصرحة بالوجوب وظاهرة فيه، فالتشكيك إذن بوجوب غسل مس مما لا وجه له، وعلى تعبير الشيخ الأمصاري قدس سره أنه مما يوجب اضمحلال الشريعة، إذ قل ما يتفق ورود مثلها أو دونها في الواجبات الأخرى. مثل هالكم الكبير من الروايات المعتبرة المصرحة بالوجوب ما عنده حكم إلزامي، من النادر أن يكون بمثل هذا. بقذيل صغير نذكره هنا ونربطه بالحديث، وهو أن وجوب غسل المس خاص بميتة الإنسان، هذا بعد لا يحتاج إلى ذكر، لأن الروايات اللي قرأناها اللي استدلنا بها على الوجوب كانت واضحة، مثل رقم 7 أمامكم بالروايات الدالة صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في رجل مس ميتة أعليه الغسل؟ قال لا، إنما ذلك من الإنسان. فكما يقال إذن من نافلة الحديث أن نقول أن هذا غسل المس إنما يجب بمس ميتة الإنسان فقط وليس بمس ميتة غيره، لأن الروايات دلت على ذلك. وللكلام بقية بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.